بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بصلاة الوتر. وكنا قد ذكرنا فيما تقدم بعض الصفات الواردة في صفة صلاة الوتر، وذكرنا أبرز وأهم صفتين عليهما أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، والصفة الثانية أن يصلي 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بواحدة. الصفة الثالثة أن يصلي 13 ركعة يسلم 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس سردا. وهذه الصفة أي يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وبعد ذلك يسرد خمسا لا يجلس إلا في آخرها. فهذه هي الصفة الثالثة. ودليل هذه الصفة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجز في شيء إلا في آخرها. إذن هذه هي الصفة الثالثة. الصفة الرابعة من صفات وتره صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة، أي الكل التسع كلها سردا، ولكن يجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة للوتر من غير سلام، وإنما السلام فقط في آخر الصلاة. ودليل ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه. إذن فهذه الصفة الرابعة 9 ركعات متصلات، يجلس عليه الصلاة والسلام في الثامنة يتشهد ويدعو الله جل وعلا ويحمده ويذكره، ثم يقوم إلى التاسعة. الصفة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، أي 7 ركعات متصلات جميعا من غير جلوس، يستفتح الركعة الأولى ويختم 7 بالتسليم. ودليل ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع. وفي رواية أيضا: لا يقعد إلا في آخرهن، لا يقعد إلا في آخرهن. الصفة السادسة هي أن يصلي 7 ركعات لا يجلس إلا في السادسة، 7 ركعات لا يجلس إلا في السادسة. ودليل ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 7 ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة، فيجلس ويذكر الله ويدعوه. إذن هذه 7 الجلوس فيها في السادسة، ثم يقوم بعد ذلك إلى 7. الصفة 7 أيضا وهي من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، وهذه أيضا من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يوتر من ذلك 5 لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها. إذن فهذه الصفة 7 من صفات وتره صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. فنلاحظ في ما سبق تنوع وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي 9 ويجلس في 8 ثم يقوم، ويصلي 7 ولا يجلس صلى الله عليه وسلم فيها إلا في ختامها في 7، ويصلي أيضا 5 ولا يجلس إلا في آخرها، فال5 متصلات وال7 متصلات، وال9 يجلس في 8 ثم يقوم، وفي 7 أيضا كال9 في صفة أخرى يصلي 7 لكنه يجلس في 6. وأيضا من الصفات الواردة أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر ب3 ركعات، يسلم من 2 ثم يوتر ب1، وهذه أيضا يعني مشهورة يفعلها كثير من الناس، 3 ركعات يسلم من 2 ثم يقوم بالوتر. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. وأيضا ما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسلم بين 2 والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وذلك ذهب بعض العلماء أن هذا هو الأفضل لمن صلى 3، يعني من صلى 3 أن يصلي 2 فيسلم ثم يوتر 1. الصفة 9 من صفات وتره صلى الله عليه وسلم، وهذه تفعل في مواطن كثيرة، حتى أن بعض الأئمة يفعل هذه الصفة خصوصا في هذه السنة التي أمر فيها الأئمة بالتخفيف، فكان بعض الأئمة في المساجد يفعلون هذه الصفة أنهم يصلون 3 ركعات سردا، فمثلا يقرأ في الركعة الأولى بمثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وفي الركعة الثانية لإلاف قريش، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لكنها كلها متصلة. يستفتح في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة يجلس ويسلم. ودليل ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه فيه: ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وحديث أبي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا. إذن هذه الصفة التاسعة، وبقيت صفة أخيرة نرجوها إن شاء الله إلى لقاء آخر، حتى يكون الحديث متصلا بشيء من الاختصار فيما مضى، فنجمع بعض هذه الصفات في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى يكون ذلك أيسر في الفهم وأسهل في التطبيق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: بالنسبة للمسح على الجوارب، يقول إذا مسحت على الجوارب ثم يقول خلأت الجورب ودخلت المسجد أصلي، فيسأل فضل الشيخ عن هذا الفعل، هل يصح وهل تصح الصلاة بهذا بعد خلع الجوارب؟
خلع الجورب، الحمد لله، خلع الجورب بعد المسح عليه هل ينقض الطهارة أو لا، محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. فمذهب كثير من أهل العلم على أن خلع الخف ينقض الوضوء، فإذا خلع خفه بطل المسح. والقول الثاني أن خلع الخف متى ما مسح عليه فإن طهارته قد ثبتت بيقين وصحت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن خلع الخف يعد ناقضا للطهارة، ولعل هذا القول هو الأرجح. ويدل أيضا لذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه مسح على خفيه ثم أراد أن يدخل المسجد فخلع خفيه وصلى، وهذا مما يدل على أن عمل بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد ثبت بأن خلع الخف لا يعد ناقضا للطهارة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل الدكتور سالم مندوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يسلمك.
وسلامنا لإخونا سيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، الأخ هذا شاري سيارة جديدة يعني تقريبا 90,000 100,000، فقلنا له في البداية ما شاء الله سيارة حلوة وجميلة في فئتها طبعا. بعدين قلت له والله هاي السيارة ما شاء يعني قوية، ما قلت طبعا ما شاء الله، قال يا أخي يمسك الخشب. أنا في قلبي أقول ترى قلت في البداية ما شاء الله، قلت زي وين خشب يعني ما في خشب حتى أمسك، هات لي خشب خلي أنا أمسك. فهل يعني الناس كثيرين الحين أي شيء لما تقول لهم، لو حتى أنت قال في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أو قال الحمد لله أو قال ما شاء الله، حد يقول لك يمسك الخشب، فهل في هذه العبارة شيء في الدين أو في الشرع؟ هاي السؤال. السؤال الثاني، طبعا أمس أنا سألت سؤال ويمكن البرنامج انتهى ما كان الشيخ وقت يجاوب، بس أنا نسيت السؤال.
أجبنا أبو عايدة أمس على كل الأسئلة،
أظني سؤالين. السؤال الثالث مال يعني الإجراء، نعم تذكرت حكم قراءة
سورة الجمعة. أجاب الشيخ.
أجاب
أجاب في الإجابة على السؤال الذي قبل.
السؤال الثاني والأخير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كلاهما طبعا الخير يعني. هنا ما المقصود بجوانب القوة في المؤمن القوي وما جوانب الضعف الذي يكون في المؤمن الآخر؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك. بسلطان تفضل.
ألو.
نعم تفضل، تفضل بسلطان.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالي معك كمر، عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص موضوع سورة الفاتحة.
نعم.
هل تسقط عن الماموم؟
نعم.
في الس في 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 الص في الصلاة مش الجهرية.
في السرية.
إيه نعم. وثاني حاجة، عندي حيوانات تكرم في البيت، عبارة عن قطط. ونيا إن إحنا نخصيهم على أساس يعني توقف الإنجاب، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان. تاس مرة تفضل شيخ. نعم. تفضل شيخ. سؤال أبو عيد، بالنسبة له يقول يعني شخص يقول اشترى سيارة جديدة، ويقول قلت له ما شاء الله جميلة، وثم قلت له يعني إن هذه السيارة قوية، فكان فالشيخ قال يعني لماذا لم تقل ما شاء الله عندما قلت قوية، ولو يقول أني في بداية الكلام قلت ما شاء الله. فقال عبارة يعني امسك الخشب، يقول هل هذه العبارة تصح؟
الحمد لله. الأصل أن الإنسان إذا رأى على أحد نعمة أو رأى عليه خيرا أن يبرك على ما يرى، أو أن يقول ما شاء الله، أن يقول تبارك الله أو ما شاء الله، لقول الله جل وعلا عندما في قصة الرجلين أصحاب الجنتين، قال الله جل وعلا في ذكر قول أحدهما ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه على أحد، سواء أو رأى ما يعجبه في نفسه أو أهله أو ماله، أو رأى على أحد نعما يبرك أو يقول ما شاء الله تبارك الله، فهذه هي السنة. وأما قولهم أمسك الخشب فهذه العبارة يقولها البعض عندما يريد أن يبرك على شيء، فيستبدل ما هو مشروع بقولهم تبارك الله أو ما شاء الله بقولهم أمسك الخشب التي تدفع العين. ولا شك أن مثل هذا اللفظ على هذا المعنى معنى باطل، لأن الخشب لا ينفع ولا يضر، وإنما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الخشب فإنه لا يملك ضرا ولا يملك نفعا، فاعتقاد تأثير ما ليس له تأثير من الأسباب هو نوع من الشرك الأصغر. إذن فهذه العبارة عبارة غير صحيحة، وعلى قائلها أن يستغفر الله جل وعلا، وإذا أراد أن يعني ينكر على أحد بأنه لم يبرك على ما قال فإنه يقول له قل ما شاء الله أو قل تبارك الله ونحو ذلك. وأما قولهم أمسك الخشب فإن الخشب لا يقدم نفعا ولا يدفع ضرا، وإنما الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يقول فالشيخ ما المقصود بجوانب القوة وفي المؤمن القوي وجوانب الضعف عند المؤمن الضعيف؟
جوانب القوة في المؤمن القوي يشمل الجانبين، الجانب الديني والجانب الدنيوي. فالمؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في إسلامه، لا شك أن هذا هو المطلوب. بل المؤمن مطلوب بأن يزداد إيمانه وأن يقوى إيمانه، ذلك الله جل وعلا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد أن يزدادوا من الإيمان وأن يتقربوا إلى الله جل وعلا، يتقربوا إليه تبارك وتعالى بأنواع الطاعات والقربات حتى يقوى إيمانهم فيصير قويا. وإذا كان الإيمان قويا فإن هذا الإيمان القوي يكون سببا لرفعة الإنسان في درجاته عند الله سبحانه وتعالى ورفعته في درجات النعيم. وكذلك أيضا قوة الإيمان تعين العبد على تحمل هذه الحياة، فتجد المؤمن القوي في إيمانه صبورا عند الشدائد، شاكرا لله سبحانه وتعالى عند النعماء، وصابرا عند الضراء وعند البلاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب بين هاتين الحالتين، شكر عند النعماء وصبر عند الضراء. وأيضا من جوانب القوة التي يؤمر بها العبد جانب القوة في أمور دنياه، بأن يكون عقله قويا، بأن يكون جسده قويا، بأن يستثمر ما أعطاه الله جل وعلا من نعم فيقويها. فالإنسان إذا كان ضعيف البدن كيف له أن يفعل ما يأمره الله جل وعلا به من الطاعات؟ ذاك المريض في بدنه سيؤثر مرض بدنه على عبادته وعلى طاعته. فالعبد كلما كان قويا في بدنه قويا في عقله أدى ذلك إلى قيامه بالمطلوب شرعا. لذلك الله جل وعلا قال اعملوا آل داود شكرا. العمل لا يكون إلا من قوة. وذلك رجل عقائد ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالعبد مأمور بأن يكون قويا في إيمانه، قويا في عقيدته، قويا في أعماله، وأيضا كذلك يكون قويا في بدنه وقويا في عقله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مروان، تفضل.
كيف الحال؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
شاف عندي أرض ممنوحة من جهة حكومية وبشكل رسمي يعني بيستبدلها مع شخص آخر بأرض أخرى يعني. لكن من تحت الطاولة قولتهم بياخذ شوي مبلغ مادي، يعني الشخص هذا نفسه بياخذ مبلغ مادي من الشخص نفسه. فهل هل العمل جائز؟
إن شاء الله.
فهمت السؤال؟
يعني أحد الأشخاص يريد أن يأخذ مبلغ.
لا هو عند أنا عندي مثلاً أرض ممنوحة من الجهة الحكومية واستبدلتها مع نفس الشخص من بشكل رسمي، يعني استبدال عادي رسمي.
هذا الشخص يريد أن يأخذ مبلغ.
في نفس الوقت من تحت الطاولة يعني بيني بين الشخص مثلاً أنا بأخذ مبلغ إني كوني إني بدلت مع الأرض، فأخذ مبلغ مادي من الشخص نفسه.
إن شاء الله.
هذا هو.
جزاك الله خير أخ مروان. حياك الله. نجي فضيلة الشيخ سؤال وسلطان، يقول فضيلة الشيخ سورة الفاتحة هل تسقط عن المأموم في الصلاة السرية؟
سورة الفاتحة سورة عظيمة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في الصلاة، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة من الواجبات في الصلاة. فإذا صلى صلاة سرية فإن هذه الصلاة لا تصح إلا بأن يقرأ فيها الفاتحة في مذهب جمهور أهل العلم. فيذهب جماهير أهل العلم على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة السرية، وإنما وقع الخلاف في ما يجهر فيه الإمام في الصلاة الجهرية، هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، أو أنه يسكت ويستمع لقراءة الإمام، على قولين مشهورين وأظن الأخ السائل لعله يقصد هذا السؤال، لأن كون الإنسان يقرأ الفاتحة في السرية هذا متيسر وهذا أمر واضح عند كثير من الناس. أما الذي يشكل على الناس هو أن يقرأ الفاتحة ولا يعطيه الإمام فرصة لكي هو يقرأ الفاتحة. فالناس أكثر الناس يسألون عن هذا السؤال، هل يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة في الصلاة الجهرية أو لا يجب عليهم؟ ذكرت أن هناك قولين مشهورين، القول الأول أن الفاتحة واجبة ولا تسقط بقراءة الإمام، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأ استمع إليها مع الإمام، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنه يقرأ، يشرع المأموم أيضا في قراءة سورة الفاتحة. هذا هو القول الأول، أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأها الإمام. والقول الثاني وهو الأصح والأظهر والله أعلم، أن الإمام إذا قرأ فقراءة الإمام قراءة للمأموم، فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وإنما كل له وظيفته ومهمته. فالإمام مهمته وظيفته أن يقرأ، وهو يجهر في القراءة إنما يقرأ للمأمومين، والمأموم مهمته الاستماع لقراءة الإمام. وذلك الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه هي السورة نزلت في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا قرأ فأنصتوا. فالمأموم مشغول بالاستماع لتلاوة الإمام، بل إن المأموم إذا قرأ والإمام يقرأ لا يستطيع أن يقرأ، وتكون قراءته في نفسه مشوشة، ويشوش عليه أيضا من يقرأ أيضا بجانبه. فالمأموم يقرأ والإمام كذلك أيضا يقرأ، فلمن يقرأ المأموم إذا كان كل من خلفه هم يقرؤون الفاتحة؟ يسكت الإمام حتى يقرأ من خلفه، وهذا السكوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المأموم يستمع لقراءة الإمام. وهناك أدلة كثيرة أيضا تدل على أن المأموم تكفيه قراءة الإمام. لو دخل الآن المأموم والإمام يريد أن يركع، ماذا يفعل المأموم؟ يركع مباشرة. أين ذهبت الفاتحة؟ الفاتحة تحملها عنك الإمام، الإمام قراءته كانت كافية عنك فلذلك هو يتحملها عنك. إذن فالمأموم إذا قرأ الإمام فإنه يستمع لقراءة الإمام ولا ينشغل، وإذا كان في موضع لا يستمع فيه لقراءة الإمام، أو كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، أو كان يصلي وحده، أو كان مسبوقا، فإنه في هذه الحال تجب عليه القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ سؤال البعيدة بالنسبة للجوانب الضعف عند المؤمن الضعيف.
جوانب الضعف هي على الضد من جوانب القوة، على الضد من جوانب القوة، وهذا يشمل جانب ضعف الاعتقاد أولا، وجانب ضعف الأعمال الصالحة ثانيا. جوانب ضعف الاعتقاد بأن لا يهتم الإنسان بفهم العقيدة الصحيحة، لا يهتم بالتعرف على الله سبحانه وتعالى والتعرف على أسمائه وصفاته والتفكر في آياته الكونية وآياته الشرعية، لا يتعرف على بقية جوانب الإيمان. فالإيمان له أركان، فعندما نقول الإيمان بالملائكة، فها هنا من يقول أنا أؤمن بالملائكة، فمن هم الملائكة الذين أنت تؤمن بهم؟ هل عرفت شيئا عنهم؟ هل عرفت أسماءهم؟ هل عرفت شيئا من أوصافهم؟ هل عرفت شيئا من أعمالهم؟ هل عرفت من هو أفضلهم؟ هل عرفت ما أبرز الأعمال التي يقومون بها؟ هل عرفت تفضيلهم على بني الإنسان أو الإنس مفضلون عليهم ونحو ذلك؟ فهذه جوانب كلما تعرف عليها العبد، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإيمان بالرسل، تعرف عليهم على الكتب التي أنزلها الله، القدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر، كل هذه يعني أمور إذا جهلها الإنسان ولم يتعلمها ويتعرف عليها، فإن هذا سيكون له أثر في ضعف إيمانه. وكذلك أيضا الطاعات والقربات إذا قصر فيها بحسبها يضعف الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا فيما يتعلق بجوانب الإيمان، الضعف، ضعف الإيمان فيما يتعلق ضعف الإيمان، ضعف القوة فيما يتعلق بالإيمان والأعمال. وهناك أيضا الجانب الآخر هو الجانب البدني، وهو كون الإنسان لا يهتم بقوة بدنه أو قوة عقله وتنمية فكره، أيضا هذا جانب آخر من جوانب الضعف. فالقوة لها أسبابها، وعلى الضد منها تكون أسباب الضعف، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. السلطان يقول عنده حيوانات في المنزل، عبارة يقول عن مجموعة من القطط، يسأل يقول ما حكم أن أخصي هذه القطط؟
خصاء الحيوانات جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يكون في ذلك تعذيبا دائما لهذه الحيوانات، والأمر الثاني أن تكون هناك مصلحة راجحة في خصاء هذه الحيوانات، والأمر الثالث أن يقصد الإنسان بذلك الانتفاع بها. فهذه ثلاثة أمور لابد أن تراعى، أن لا يكون في ذلك تعذيب دائم لها، فما يحصل لها من ألم يكون مؤقتا لا يكون دائما، والأمر الثاني أن تكون هناك مصلحة، وذلك بتربيتها والاعتناء بها والمخالطة التي تكون لها، فهذه مصلحة راجحة تربو على مصلحة تناسل هذه الحيوانات، والأمر الثالث أن يكون ذلك بقصد الانتفاع بهذا الحيوان، لا يفعل هذا الفعل ثم في اليوم الثاني يقوم برمي هذا الحيوان، وإنما يقصد بذلك تحقيق مصلحة نافعة له على سبيل دائم أو شبه دائم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي. الله يبارك فيك يا فضل.
سمع الشيخ كيف حالك؟ طيب.
يا مرحبا فيك، الله يحييك سلمك.
الله يحفظك. الشيخ تحصل بارك الله فيك كثير من المرات اللي يجي متأخر سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لما نشوف الإمام وهو راكع على طول بسرعة قال الله أكبر وركع، أو أن لما ينهض الإمام نفس العملية يعني كبر تكبيرة واحدة بما أن الإمام كبر تكبيرتين اللي هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة اللي هي النهوض من الركوع. فما هو الأصح وجزاك الله خير؟
كيف لا أصح بالي؟ يعني تقصد أنه يكبر تكبيرة واحدة ويركع؟
هي تكبيرة واحدة ويركع
إن شاء الله.
يعني لما يلحق على الإمام راكع يقول الله أكبر وركع مع الإمام
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير بعلي. تس واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. تس مارك شيخ الله يبارك فيك. حياك الله. يفضل شيخ سؤال الاخ مروان يقول عندي ارض منحه ويقول اريد ان استبدلها مع اخر شخص اخر يقول عنده ايضا ارض منحه يقول اريد استبدالها بشكل رسمي لكن يقول اريد ان اخذ منه مبلغ مادي من غير علم الجهات الرسميه.
اخذوا مبلغ لم يقم على أساس صحيح من الجهة المانحة لهذه الأرض في هذه مخالفة شرعية لأن هذا يتضمن التنازل مع البيع فهو في حقيقته تنازل لكنه مضمن للبيع وبيع ما هو ممنوح لا يجوز لأنه قد شرط على الممنوح أن لا يتصرف في هذه العين بالبيع فإذا تصرف فيها بالبيع فإنه يكون مخالفا للشرط المتعاقد عليه مع هذه الجهة المانحة وأخذ شيء من المال من غير أن يكون ذلك أخذ شيء مشروط في هذه المعاملة يعد ذلك مخالفة للجهة فإذا كانت الجهة قد سمحت بخطاب مكتوب معلوم بجواز أخذ أحد الأطراف عند التنازل مبلغ فهنا لا حرج في ذلك أما إن لم يكن ذلك يعني مسموحا به في الأصل أن نبقى على المنع حتى لا يتم التلاعب في هذه الأراضي الممنوحة بالبيع وإظهار التنازل مظهر شكلي وإلا في الحقيقة فإنه قائم مقام البيع والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
حبيبي.
الله يعافيك جزاك الله.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول عن الصدقة يعني أحيانا أنا لو صدقت وجيت عند زوجتي ولا عند أصدقائي ولا عند أخوي يعني أقول يعني أنا اليوم صدقت هل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني بغير النصيحة اللي يلعن يعني حتى لو جو يلعن يعني بالمسخرة يعني لو قال شيء كذا يعني الله يلعنك يعني بالمسخرة يعني ما حكم هاي شيء وأعطيكم العافية.
جزاك الله خير الله عافيك حياك الله عبد الله. نعم جيف الشيخ سؤال أبو علي يقول من يأتي متأخر للصلاة يقول يعني يأتي ويريد أن يركع بسرعة يدرك الركعة فيقول أتي بتكبيرة واحدة فقط ويركع مباشرة.
أظن الأخ السائل سأل سؤالين هو الاستعجال في الركوع ولم يتبين كون الإمام راكع فبعض الناس إذا دخل والإمام يرفع من الركوع يركع مباشرة ركوعا سريعا وقد رفع الإمام من الركوع وإذا رفع الإمام من الركوع فإن ذلك لا يعد إدراكا للركعة فالركعة تدرك بأن يدرك المأموم الإمام قد ركع وهذا يعلم بأمرين يعلم بالمشاهدة فيرى الإمام راكع فيركع فهنا يكون قد أدرك الإمام في الركوع الحالة الثانية أن يركع ثم بعد ذلك يرفع المأموم أو يقول سمع الله لمن حمده فيكون قد سبق الإمام فركع ثم بعد ذلك رفع المأموم وهذا يكون ظاهرا إذا لم يشاهد الإمام إذن فإدراك الركعة يكون بأن تدرك الإمام راكعا وذلك بأن تركع وترى الإمام ما زال راكعا وتكون قد أدركت الركوع معه والحالة الثانية أن لا ترى، أن لا ترى الإمام ولكنك تركع ثم بعد ذلك تسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده. ففي هاتين الحالتين تكون مدركا للركوع مع الإمام. أما الإمام يقول سمع الله لمن حمده وأنت تريد أن تركع، والإمام هو قد استتم واقفا وأنت في الركوع، فهذه الحال لا يكون ذلك إدراكا للركعة. وأما فعل المأموم بأن يقتصر على تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، فإن فعل هذا فإن هذا يكون فعلا لخلاف الأفضل، ولكنه في هذه الحال تصح صلاته، لأن تكبيرة الانتقال إن اعتبرناها بأنها سنة فقد ترك سنة، وإن اعتبرناها واجبة فإن الإمام يتحمل عن المأمومين الواجبات. ففي كلا الحالتين يكون فعله من حيث صحة الصلاة صلاته صحيحة إن اكتفى بتكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال، والأكمل أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال، فإن اقتصر على تكبيرة الإحرام صحت صلاته والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الأخ عبد الله فضيلة الشيخ يسأل بالنسبة للصدقة، يقول لو تصدقت ثم يعني ذكرت أني تصدقت عند زوجة أو عند الزوجة أو عند الأبناء أو عند صديق مثلا، هل في هذا الشيء؟
الصدقة من الأعمال الفاضلة الصالحة التي يكتب الله جل وعلا بها للعبد الأجر في الآخرة، بل يثيبه عليها في الدنيا فيرى أثر هذه الصدقة في نفسه وفي أهله وفي ماله. ولذلك منع الصدقة ومنع الزكاة يعود على الناس بالوبال والخسارة في الدنيا وفي الآخرة. فأما إن كانت هذه الصدقة في السر فهذا أفضل، وهذا هو الأصل. الله جل وعلا قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإصرار الصدقة وكتمانها أفضل، وفي الحديث في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذلك أيضا أدعى إلى الإخلاص، فإن الإنسان إذا أخفى الصدقة فإن داعي الرياء يزول عنه ويذهب عنه، فإخفاء العمل سبب للإخلاص وطريق له، وإظهار العمل قد يورث الرياء أو يدخل على العبد الرياء. فإن كان في إظهاره للصدقة النفع والمصلحة والدعوة إلى الخير فهنا تكون هناك مزية لإظهار الصدقة. كان مثلا تقول يعني يوجد هناك بئر، حفرت بئر في المدينة الفلانية وهذه المدينة يحتاجون إلى البئر، وأن يسر الله لي ودلني على هذا الأمر مثلا الفلان الذي يعمل في هذه الجمعية الخيرية، فبنيت وحفرت هذا البئر. وقصدك من ذلك أن تشجع أخاك على أن يحفر بئرا آخر، فهذا أمر طيب هنا، فإظهار العمل هنا كان بقصد التشجيع على هذا الفعل. أو أحيانا يكون ما يكون ما بين الرجل وزوجته وجانب الرياء، ها هنا يكون نوعا ما بعيدا فيذكر الرجل لزوجته أنه فعل كذا وكذا من باب أن تشجع على الخير، وكذلك أيضا من باب أن تعرف أن زوجها على خير، الأموال التي عنده لا تذهب في مثلا أماكن لا ترضي الله سبحانه وتعالى أو تضيع من غير فائدة، وإنما تذهب إلى أماكن طيبة. فهنا قصد صحيح ومعنى صحيح، ودافع الرياء هنا لا يكون ظاهرا خصوصا بين الرجل وبين زوجته. فإذا كانت هناك مصلحة فالإظهار يكون أفضل، فأما إن لم تكن مصلحة فالأمر في ذلك سجيان، إن استطعت أن تحافظ على إخلاصك وكان جانب الرياء عنك بعيدا فلو حدثت به فلا حرج والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم الذي يلعن ولو يقول مازحا ويقول نصيحة، ما النصيحة له؟
النصيحة في ذلك هي أن يبتعد عن اللعن. اللعن قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. واللعن من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، وذكر أنها سبب من أسباب دخول النار، لأن اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع مع النساء قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقال لما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن، تكثرن اللعن. فاللعن والسب والشتم ونحو ذلك هي من الأمور المحرمة، ويزيد اللعن على ذلك أنه سبب من أسباب دخول النار. فإذا اللعن لما كان على هذه الصورة وعلى هذا النحو فإنه ماذا؟ فإن العبد يبتعد عنه غاية الابتعاد ولو كان ذلك مزحا، بل بالعكس إن هذه النصوص تدل على أنه لا يقول اللعنة على سبيل المزح، حتى أن بعض أهل العلم ذكر في لعن ما هو مخصوص من الأعمال، لعن ما هو مخصوص من الأعمال هي أمور معينة ورد فيها اللعن، كما ورد في المتبرجات لعنهن فإنهن ملعونات أو نحو ذلك، فورد اللعن في بعض الأحوال وهي أحوال قليلة، والمقصود من اللعن الذي ورد هو غاية التحذير من هذا الفعل. فالأصل أن الإنسان يبتعد عن اللعن وعن السب والشتم، ما ويحفظ لسانه من أن يلج في مثل هذه الأقوال التي تجعل العبد يقع في الموبقات والمهلكات. فإذا حصل فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، ومن حصل أمامه شيء من هذا اللعن فإنه ينصح لقائله بأن يبتعد عن اللعن وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول فضل الشيخ إذا أو يقول هل أجر الصلاة صلاة الرجل في الفلاة في البر كالأجر في العمران؟ يقول كأني سمعت حديث أن لها فضل معين.
نعم، قد وردت بعض النصوص في فضل الصلاة في الفلاة من في الفلاة وهي الأماكن المنقطعة، فالصلاة في هذه الأماكن ورد فيها فضل، ولكن المقصود من هذه الصلاة هي الصلاة حيث انقطعت فيها أسباب حضور الجماعة، كان يكون مثلا في سفر، أو يكون قد انقطع عن أماكن وجود الجماعة، كان يكون في البرية مثلا، فها هنا نعم لها فضل. وأما أن يترك الصلاة في أماكن التي ينادى فيها وهي المساجد ويقصد الذهاب إلى البرية، فليس هذا الفعل بصحيح، وإنما الأصل هو الصلاة في المساجد وحضور الجماعات. فإن انقطع الإنسان عن سماع نداء الصلاة وكان في مكان فيه فلات من الأرض، فوردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في الفلاة من الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.